اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: ثم أنه ربما يتمسك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط بتقريب. هذا هو إما دليل رابع كما ذكرنا، وإما تقريب ثاني للإطلاق المدعى في الجملة الشرطية. وعلى كل فحاصل التقريب الذي يذكر هو أن مقتضى إطلاق الشرط في التقريب السابق كنا ننظر أكو إطلاق وين؟ في الهيئة أو في الأداة، يعني في المعنى المستفاد من الأداة أو من الهيئة. الآن لا، ننظر إلى الشرط في الجملة الشرطية. مقتضى الإطلاق في الشرط الدلالة على العلية الانحصارية، فالجملة الشرطية بمقتضى إطلاق شرطها تدل على أن الشرط المذكور فيها هو شرط منحصر لترتب الجزاء عليه. بيان ذلك في المقدمتين الآتيتين. المقدمة الأولى أن ظاهر الجملة الشرطية فعلية الشرط للجزاء، فالمتكلم حينما رتب الجزاء على الشرط ظاهر كلامه إن صاغه بنحو الجملة الشرطية أنه يريد أن يقول هذا الشرط فعلي التأثير في الجزاء، والجزاء تحقق بالفعل باعتبار فعلية علته وشرطه وسببه. فإذا قال إن جاءك زيد فأكرمه، يعني أن المجيء شرط فعلي في تأثير وجوب الإكرام، لا أنه بنحو الاقتضاء. متكلم تارة في مقام بيان مقتضيات التأثير، وأخرى في مقام بيان فعلية التأثير. صاحب الدعوة في هذا الدليل يقول أن المتكلم في مقام بيان فعلية شرطية الجزء هذا الشرط المذكور في الجملة الشرطية. هاي المقدمة الأولى، واضح إن شاء الله. المقدمة الثانية، بناء على هذا، بناء على ظهور الجملة الشرطية في فعلية الشرط، لو كان هناك شرط آخر أو علة أخرى غير هذا المذكور في كلامه فلا يخلو. إما أن يكون ذاك الشرط الآخر متقدم على الشرط المذكور، وإما أن يكون مقارن. فلو افترضنا أنه الشرط الآخر هو الاتصال، إن جاءك شرط، إن اتصل بك شرط آخر، أو خلنا نأخذ شوية يختلف، مثلا سلم عليك، إن جاءك هذا شرط، وأكو شرط آخر وهو إذا سلم عليك، لكن المتكلم شنو ذكر؟ المجيء. خب نسأل، ذاك الشرط الآخر الذي لم يذكره المتكلم في نفس الجملة الشرطية واقتصر على ذكر شرطية المجيء، ذاك الشرط الآخر وهو السلام متقدم على شرطية المجيء أو مقارن؟ ولا يخلو. إن كان متقدما يعني حصل السلام ثم حصل المجيء، وقال المتكلم إن جاءك زيد فأكرمه، حينئذ يلزم أن يكون الجزاء المذكور في الشرطية من المتكلم ليس مترتبا على الشرط المذكور، لأن الذي أثر في الجزاء هو منه، وذاك الشرط المتقدم. واضح بهذا المثال؟ لو نأخذ مثال آخر، إذا يعني لعله هذا باعتبار حكم اعتباري، خلينا نأخذ مثلا في القضية تكوينية حتى يصير أوضح. خلنا نفترض مثلا ان لامست الورقة النار احترقت، نوشي طب، او نقول ان وجدت النار احترقت الورقة، ان وجدت النار احترقت الورقة. وافترضنا اكو علة لاحتراق الورقة اللي هي شنو؟ مثلا المصدر الكهربائي. نجي نسأل، نقول المصدر الكهربائي لا يخلو اما ان يكون متقدم على النار واما ان يكون مقارن للنار. اذا كان متقدما فمعناه ان الورقة احترقت بالمصدر الكهربائي لا بالنار، فحال ذكر المتكلم لشرطية النار كانت الورقة قد تأثرت بتلك العلة الأخرى بذاك الشرط الآخر، فلا يصح من المتكلم أن يقول إن وجدت النار احترقت الورقة. ليش ما يصح؟ لأن الورقة محترقة، ها، مو بالشرط المذكور، بالشرط السابق. واضح؟ وإن كانت العلة الأخرى أو الشرط الآخر مقارن للشرط المذكور، يعني كان المصدر الكهربائي مقارن لوجود النار، فحينئذ يلزم أن يكون احتراق الورقة معلول للجامع بين العلتين لا للعلة المذكورة. راح يصير الذي أثر في احتراق الورقة هو وجود النار أو وجود النار والمصدر الكهربائي، اثنينه. فلا يصح من المتكلم أن يقول إن وجدت النار احترقت الورقة، لأنه راح يصير كلامه خلاف الواقع. هذا الواقع العلة هو الجامع بين النار والمصدر الكهربائي، في حين أنه رتب الاحتراق والجزاء على شنو؟ على خصوص وجود النار. فإذا بعد افتراض أن الجملة الشرطية ظاهرة في فعلية الشرط، فإذا افترضنا وجود علة أخرى لم يذكرها المتكلم لا يخلو إما أن تكون العلة الأخرى متقدمة وإما أن تكون مقارنة. إذا كانت متقدمة فلا يصح ترتيب الجزاء على هذا الشرط، لأن الشرط ليس فعليا في تأثيره في هذا الجزاء، لأن الجزاء تأثر بماذا؟ بالشرط المتقدم. وإن كان الشرط الآخر مقارنا للشرط المذكور أيضا لا يصح من المتكلم أن يذكر الجزاء مترتبا على هذا الشرط، لأن الواقع ترتب الجزاء على الجامع بين العلتين أو الشرطين. إذن نتيجة نأخذها من المقدمتين، إذن ليست هناك علة أو شرط آخر غير المذكور في كلام المتكلم، أي أن الشرط المذكور مؤثر فعلا في الجزاء ولا يوجد شرط آخر يمكن أن يؤثر في هذا الجزاء، وهذا هو معناه شنو؟ علة منحصرة. واضح إن شاء الله؟ ها شيخ الأخيرة أخذنا نتيجة، قلنا بعد إذا العلة الأخرى لا نتصورها متقدمة ولا نتصورها مقارنة، فبعد شنو الفرض الآخر؟ متقدمة ما يصير، يصير كلام المتكلم خطأ. مقارنة هم يصير، يصير كلام المتكلم خطأ، وإحنا فارضين كلام المتكلم صحيح مشرع سواء كان حكيم أو على الأقل تقدير عاقل. فإذا من صعب اعتبار هذه الجملة صحيحة إن كذا فكذا، وأنه رتب الجزاء على خصوص هذا الشرط ولم يذكر شرطا آخر، هذا يعني شنو؟ ماكو شرط آخر، لأن شرط آخر ما يخلو لو متقدم لو مقارن وكلاهما غير صحيح. إذن هذا الشرط ولا غيره، فقط هذا اللي هو معناته للحصار. صار واضح إن شاء الله؟ بس شنو؟ شيخ مصنف جوابه بشكل سريع وما يحتاج لوقفة. مصنف يقول المقدمة الأولى لا نسلمها. ما نسلم المقدمة الأولى. شنو هي المقدمة الأولى؟ أن الجملة الشرطية ظاهرة في فعلية الشرط للجزاء، ظاهر بالفعلية. المصنف يقول له غالبا إن لم يكن دائما المشرع في مقام بيان مقتضيات التأثير. فحينما يقول إن جاءك زيد فأكرمه أو إن وجدت النار فالورقة محترقة، هو ناظر إلى ذكر ما فيه اقتضاء التأثير. قضية هذه عرفية وجدانية، إذا تلاحظ المتكلم المشرع حينما يذكر شروط معينة لجزاء ما ناظر إلى فعلية التأثير وفعلية وجود المعلول لفعلية العلة، وإنما هو في مقام بيان شرطية الشرط، أنه هذا شرط، هذا المعلول من شرائطه من مقتضيات وجوده هذا الذي جعلته في بداية الجملة الشرطية. هسه هذا ليش مو مؤثر؟ هذا الذي ذكره، لماذا ما مؤثر؟ احتمال، أكثر من احتمال، احتمال أن هذا الذي ذكره هو مقتضى التأثير ويحتاج إلى شرط آخر وما متوفر ذاك الشرط، مثل إن وجدت النار احترقت الورقة، نقول وجود النار في نفسه مو كافي، يحتاج ملامسة، مو شرط الملامسة. فالنار متكلم ذكر النار من باب أنها تقتضى الاحتراق مو فعلية احتراق. احتمال آخر أن يقول لا، هذا الذي ذكره لم يكن مؤثرا بالفعل لوجود مانع، إن وجدت النار فالورقة محترقة، ليش ماكو فعلية احتراق؟ لأن الورقة رطبة. واضح. واحتمال هو هذا نريد، المهم أن هذا الشرط لم يكن مؤثرا بالفعل وإنما بنحو الاقتضاء، لأن هذا الجزاء كان قد تأثر ووقع تحت التأثير الفعلي لشرط سابق، لشرط. فالورقة لم تحترق بالنار لأنها محترقة بالكهرباء، يصير هيك لو ما يصير. ها شيخ عباس، هو أنا بدي أقول هاي الورقة التي احترقت، النار يمكن أن تحرقها لو لم تكن محترقة، ولكنها لم تحرقها لأنها احترقت من كهرباء. وبعد خليك احتمال آخر وأسمع خدمتكم، أن هذا الشرط لم يكن مؤثرا بالفعل لأنه يحتاج إلى تتميم، المعلول يصير هذا علما للجامع، وهذا الشرط بتمامه لا يكون مؤثرا بالفعل إلا بعد انضمام شيء آخر حتى يكون الجامع هو المؤثر والشق الآخر أو العلة الأخرى ما موجودة، فما صار تأثير. فإذن المتكلم في مقام بيان اقتضاء التأثير لا فعلية التأثير.
أنا عم الشيخ إحنا قالوا في الدرس السابق قلنا بأنه ضروري أن يكون يعني بالنسبة للجملة الشرطية أنه ثبوت عند الثبوت أن يكون هناك ترتب، هذا
ترتب أول مرة جبهن بالسارة. ثبوت عند الثبوت
لزوم
ترتب،
وهذا الترتب يكون على نحو العلية، وطبعا العلية
لا 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 عليك يعني ايه، الرابعة ان يكون على نحو العلية، والخامسة ان يكون هذا الترتب العلي على نحو الانحصار.
زين احنا بنقول العلية بعد ذلك، بس المصنف يدل على يضرب هذا الشرط حتى يقول ما
يا شرط
اللي هو شرط العلية.
ايه بلي
احنا بنقول العلية غير ينصرف اللفظ الى انه علة تامة.
اي تام
شلون يقول فقط لعل وجود مقتضي انتفاء المانع او سبب ماكو
لا، هو احنا اذا نثبت انها علة تامة
ايه
ومنحصرة
ايه، فهو من قال العلة بعد ينصرف اللفظ العلة التامة بعد ليش جناب
يعني ينصرف الى الفعلية
ايه نعم،
فراح صار خلاف بالاستطاعة، مو فد مشكلة يعني لا صار كلش متشدد. انت تفهم من الجملة الشرطية الفعلية بمعنى ان هذا الشرط علة تامة في التأثير، والآن هي مؤثر متكلم حينما الآن تكلم يعني هو مؤثر. هذا استظهار وتأيدون المستدل. المصنف يقول لا، أنا أستظهر أن المتكلم عادة إذا مو غالبا، أكو بعض الحالات مثل ما تقولون فعلية التأثير، لكن غالبا المتكلم يذكر ما هو ما فيه اقتضاء التأثير مو فعلية التأثير. قضية استظهار بعد واحد يروح يراجع وجدانياته عرفياته أو يراجع مثلا كلام الشارع العرفي أو الشارع الحقيقي يشوف غالب استعمالاته شنو في ذكر شروط بنحو الاقتضاء أو بنحو الفعلية.
أنا المصنف اللي فهمت
هسان نعم
انه هو الشروط اللي تقدمت
انه
متى اجتمعت هذه الشروط يكون
يا شروط المراتب قصدك مراتب
هسه مراتب انا اسميها شروط
مو لا مو يعني ماكو مشكله بس قصدك تربكنا انا افهم ايش تقول
اقول هكذا تفهمني انت شو تقول يعني لعله فاريد يقول يعني متى
ما انكرنا اي مرتبه من مراتب
بعد ما
كنا بعد ما كنا
واللي حسب وليد يريد يضرب يعني شرط العلي بأنه ما
هو علة تامة بد إيه يقول بأنه هذه مو علة تامة نعم الله يحفظك. يعني هذا الشيء مثلا أنت تكلم ويا ابنك تقول له إذا مثلا إذا إن جاءت أو إن وجدت الكهرباء فافتح الثلاجة إذا جت الكهرباء شغل الثلاجة هاي شو وقت تقول هي والكهرباء موجودة هاي غدكم يعني ما عايزين تقول لها تريد تطيف هالشيء على نحو المقتضي إذا كانت الكهرباء موجودة فأنت شغل الثلاجة بس الكهرباء بعد ما موجودة في شغلها شو الفائدة وما كهرباء هو يريد تشتغل بالفعل غير فإذا شغلها ما صارت مشتغلة بالفعل فالقائل بالفعلية معناه يقول هذا المتكلم لا يتكلم بهذه الجملة إلا إذا شنو فعلا إجت الكهرباء هذا يجي يقول له إذا إجت الكهرباء شغل الثلاجة حتى رأسا يقوم يشغل الثلاجة في حين بالواقع مو استعمالاتنا. إذا صار الصبح روح للمدرسة هاي شو وقت تقول هي ساعة بالصبح بالسبعة الصبح صار تقول له إذا صار الصبح روح للمدرسة بالليل تقول له مو في شيء فغالبا استعمالاتنا بنحو الاقتضاء اي بس فعلية كل شيء بحسب فعلية العلة يعني شنو تأثير فعلية المفتاح قابلية الفتح صحيح بس فعلية العلية شنو
حسبها
يعني تأثر فمن نجي تقول هذه النار علة بالفعل أو علة بنحو الاقتضاء شنو الفرق بيناتهم بنحو الاقتضاء يعني بها قابلية إحراق بالفعل يعني شنو الآن تحرق فهو هذا كلامنا الآن أنت إيش تفهم من الشرط اللي مذكور بالجملة الشرطية المستدل يفهم الفعلية المصنف يقول له اقتضى في بعض الحالات ما ينكر الفعلية في مطلقا يقول في بعض الحالات تكون فعلية لكن الغالب شنو اقتضى قلنا ماكو مشكلة ذاتي تختلف ويا بالاستظهار قضية طبيعية بل الفرق الفرق انه يعني هو هذا اللي خلانا نسويه المقدمه اولى ومقدمه ثانيه والا في كل كلمات خلينا نقول الشراح دام جيل الكلام فيجي سؤالكم اما هنا صارت مقدمه اولى ومقدمه ثانيه وبالمقدمه الثانيه ذكرنا بانه الجمله الشرطيه مع افتراض وجود علة أخرى متقدمة أو مقارنة يمكن أن تكون صحيحة إذا كانت بنحو الاقتضاء يعني إذا افترضنا أنه هناك علة أخرى للإكرام اللي هي مثلا افرض الاتصال وكان المجيء مقتضي للإكرام ماكو مانع أتكلم وأقول إن جاءك زيد فأكرمه، يعني راح يصير أنا في مقام أن الإكرام المجيء بمقتضى الإكرام، مو أكو مجيء فعلان فشنه أكرم، لا، بحيث يمكن أن يكون هيك. أنا أدري بيك، أنت قبل ساعة اتصل بيك زيد وأكرمته، ورا ساعة أنا جاي أقول لك إن جاءك فأكرمه، قلت أكرمته، بس أنا أريد أقول شنو؟ أن الإكرام يترتب على المجيء، بس هاي جملتي مو فعلية، أريد أبين لك أكو اقتضاء للمجيء أو باقتضاء للإكرام. أما إذا أخذنا بنحو الفعلية الجملة ما تصير خطأ، بس أتأمل بها، إذا كان المجيء فعلي التأثير بالإكرام، معناه أنا من أجي أقول لك إن جاءك زيد فأكرمه، معناته هذا الآن أكو مجيء يلا أكرم، في حين هو الإكرام تحقق بالفرض الكلام أنه مطلوب من عندك إكرام واحد مو أنه متعدد. إن جاءك فأكرمه ترى إيش راح تقول لي؟ لو كان تفهم الفعلية إيش راح تقول لي؟ ولاي شلون يصير؟ ما أنا أكرمته قبل ساعة اتصل بي وأكرمته، تلمس شنو؟ تنافي. أما إذا كان بنحو الاقتضاء، يعني راح تفهم أن المتكلم في مقام بيان ما هي مقتضيات الإكرام، واحد منها المجيء، أنت أكرمته بمقتضى التسليم أو بمقتضى الاتصال، هم أكو مشكلة. فإذا المقدمة الأولى اللي هي كون الجملة الشرطية ظاهرة في فعلية الشرط، حتى توفر لنا أن الجملة الشرطية مع وجود علة أو سبب آخر صحيحة أو غير صحيحة، كلام المتكلم صحيح أو مو صحيح. يقول إذا كانت الجملة ظاهرة في الفعلية وكانت هناك علة أخرى سابقة أو مقارنة، الجملة تصير مو صحيحة من المتكلم. أما إذا كانت بنحو الاقتضاء الجملة تصير صحيحة. ما أدري واضح لو أبينه بشكل آخر. مشايخنا قال ثم إنه ربما يتمسك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط، مو بإطلاق الهيئة كما في السابق، بإطلاق الشرط، بتقريب أنه لو لم يكن بمنحصرين، لو لم يكن الشرط بمنحصرين يلزم تقييده، تقييد الشرط ضرورة أنه لو قارنه، قارن الشرط أو سبقه الآخر، احنا باعتبار افترضنا أكو شرط آخر مو منحصرة، لما أثر وحده، لما أثر الشرط المذكور في الجملة الشرطية وحده، بعد مو يصير وحده هو مؤثر،
يعني إذا سبقه كان السابق هو العلة وإذا قارنه كان جزء علة
لا مو بمعنى جزء على ناقصة. من راح يجتمع ويا يصير كل منهما مشترك في التأثير، فيصير كل منهما علة تامة اشتركها في التأثير، فراح يصير العلة التامة الجامع، وبالتالي العلة التامة تتحول إلى علة ناقصة. قال ومقتضى إطلاقه، هاي اللي احنا جعلناها مقدمة أولى، ومقتضى إطلاق الشرط أنه يؤثر كذلك، يعني وحده مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ سبقه أو قارنه شرط آخر. أعيد العبارة، شرط واحد
ما كان غيره، يعني
اللي استدرينا انه في مقام البيان لا لا لا، شو نلتزم بالشي يسمونه حتى لا نختلط ويا الشي يسمونه الجاي، لان عندنا تقريب اخر شويه نلتزم هنا بهذا التعبير. احنا هنا لا تجي تقول لي لو كان ذكره، هذا راح يجي البيان الاخر اللي هو بيعتمد على مؤنه بيان وعدم او قيد عدم وجودي. لا، اريد نقول بانه هذا الشرط فعلي، هيك ننطلق من هذه النقطه. هذا الشرط فعلي فهو الذي أثر في الجزاء، فهل هناك مؤثر آخر يمكن أن يفترض، هل هناك مؤثر آخر يمكن أن يفترض في هذا الجزاء؟ مقتضى الإطلاق لا ماكو. شوي نلتزم هذا التعبير حتى لا نخلط مع التقريب الجاي. مقتضى إطلاق الشرط أنه علة منحصرة، أنه شرط منحصر. ليش؟ لو كان هناك شرط آخر لما صح كلام المتكلم مع عدم كونه بنحو الاقتضاء وإنما بنحو الفعلية. هذا الشرط مؤثر بنحو الفعلية، لو كان هناك شرط آخر لما صحت الجملة بنحو الفعلية. واضح؟ بل هذا الكلام المستدل قال: وفيه أنه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع أطلاقه كذلك. يقول إيه نعم، إذا هتشي مثل ما تقولون في مقدماتكم أكو دلالة على المفهوم، إلا أنه من المعلوم ندرة تحققه لو لم نقل بعدم اتفاقه. يعني من المعلوم ندرة تحقق هذا الإطلاق اللي تقولوه، هذا الإطلاق اللي تقولوه بأن الجملة الشرطية ظاهرة في فعلية الشرط، ولو لم يكن هناك، ولو كان هناك آخر لكان كلامه باطلا غير صحيح، هذا النادر. لو لم نقل بعدم اتفاقه أصلا مو بس نادر، لا ماكو، ما موجود. هذا اللي عبرت أنا عنه أثناء الكلام، شنو قلت مصنف شنو يعبر؟ غالبا إن لم يكن دائما المتكلم في مقام بيان مقتضى التأثير مو فعلية التأثير. واضح؟ ها شيخ أمير ويانا واضح؟ فتلخص المصنف المفروض يكمل الأدلة وبعدين يقول تلخص، هو لا راح يكمل وبعدين يقول ها أكو يمكن تقريب آخر، هذا توهم. فتلخص أنه خب وضع سامين يمانها مضيفة، وضع ماكو بالتبادر، إطلاق في إن أو في الهيئة ماكو، انصراف ماكو، فإذا الجملة الشرطية ما بيها دلالة على المفهوم لأنه ما بيها دلالة على خصوصية الانحصار، فإذا ماكو خصوصية الانحصار ما يدل على المفهوم، إذا ماكو دلالة مفهوم. فتلخص بما ذكرنا أنه لو لم ينهض دليل على وضع مثل إن على تلك الخصوصية المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء اللي هي يعني العلية المنحصرة، ولم تقم عليها قرينة عامة، ماكو عليها على الخصوصية، ولم تقم على الخصوصية قرينة عامة يعني مثل الإطلاق ومقدمات الحكمة، أما قيامها أحيانا، هذا يرجع الأصل المطلب اللي ذكرناه بالبداية، أما قيامها القرينة أحيانا كانت مقدمات الحكمة أو غيرها مما لا يكاد ينكر، ذاك قرينة خاصة على الخصوصية ما ننكر هذا، فلا يجد القائل بالمفهوم أنه مقتضى الإطلاق في مقام من باب الاتفاق. المستدل ما يريد يبين أنه في بعض الحالات أكو قرينة خاصة على المفهوم على الخصوصية وبالتالي تدل الجملة الشرطية على المفهوم، هذا ما تنفعه، لأن هذا راح يصير شنو يعني في موارد خاصة بمقتضى القرينة الخاصة أكو مفهوم، وإحنا نبحث عن الموارد الخاصة لو نبحث عن قاعدة عامة، قاعدة عامة لو وضع لو صراف لو إطلاق، إذن ثلاثة ما حصلناهن، إذن ماكو خصوصية فماكو مفهوم. واضح؟
بعد عامة؟
أي؟
شلون نقول إذا مقدمة
حكمة؟ فشو المشكلة؟
احنا قلنا بالقاعدة عامة، قاعدة عامة اللي هما وضع المنصرات وما اطلاق، الاطلاق من ضمنها مقدمات الاكل.
اي لا الاطلاق هو الاطلاق مقدماته. اي
مقدماته
اي المصنف فهو هذا ماكو مانع ان هاي مقدمات الحكمه تجي تثبت لنا في مورد خاص اكو خصوصيه مو بشكل عام. هنا هو يقول ولم تقم عليها على الخصوصيه قرينه عامه، اما قيامها احيانا مما لا يكاد ينكر، احيانا قائمه مو قائمه بشكل عام. في بعض الحالات ممكن يصير.
يعني شيخنا مقدمات الحكمة صير قاعدة عامة وصير قرينة خاصة.
الإطلاق الإطلاق ممكن ممكن إنه أنت ال يعني المطلق ما هو. أفرض مرة إحنا جينا طبقنا مقدمات الحكمة في المادة، طبقنا الإطلاق في المادة، خل المادة موجودة بهاي الجملة ما موجودة بغير الجملة. يعني مقد أجرينا مقدمات الحكمة في خصوص لفظة إن أو في خصوص مثلا هيئة خاصة، مو هيئة الشرطية بشكل عام، هيئة ضمن الشرطية، خب مقدمات الحكمة ثبتت أنه هذا بإطلاق. خب في جملة أخرى هذا ما موجود، في جملة أخرى ما قلت إن، قلت إذا، أو ما جبت الكلمة الأخرى اللي هيئتها خاصة، بعد ما يدل على الخصوصية. نعم، أنه لو لم ينهض دليل على وضع مثل إن على تلك الخصوصية المستتبعة للانتفاع عندنا ولم تقم عليها على الخصوصية قرينة عامة، أما قيامها أحيانا كانت مقدمات الحكمة وغيرها، أي قرينة أخرى تصير خاصة في مورد خاص مما لا يكاد ينكر، فلا يجدي فلا ينفع القائل بالمفهوم أنه مقتضى الإطلاق في مقام من باب الاتفاق، في مورد خاص من باب الاتفاق، من باب مورد خاص ما ينفع القائل بالمفهوم. واضح إن شاء الله. وأما توهم أنه مقتضى إطلاق الشرط، التقريب الثالث للإطلاق أو الدليل الخامس يصير مو؟
نعم الخامس.
يقول يمكن تصوير الإطلاق في الشرط لكن بنحو آخر مو كما تقدم، مو من جهة أكو مؤثر آخر أو لا عدم المؤثر الآخر، وإنما من جهة أيهما الذي يحتاج إلى بيان زائد، الشرط المنحصر أو الشرط غير المنحصر. إحنا مو الجملة الشرطية بها الشرط أو بالبداية ذكر ثم جزاء، هذا الشرط مرة منحصر مرة غير منحصر. المتكلم حينما يبين مراده في صدد نقل ما عنده من معلومة للسامع بطريق الجملة الشرطية، وفرضا كانت عنده مرة شرط منحصر ومرة شرط غير منحصر، أيهما هو الذي يحتاج مؤنة بيان زائد، الشرط المنحصر أو الشرط غير المنحصر؟ المستدل يقول واضح، إذا كان الشرط منحصرا يكفي أن يذكر نفس الشرط ما يحتاج أن يبين شيء آخر، أما إذا كان الشرط غير منحصر ما يكتفي بذكر الشرط وإنما لابد أن يذكر شرط آخر بأن يقول أو إن جاءك زيد أو سلم عليك، إن وجدت النار أو الشمس، كذا يرتب الجزاء. خوف، فبالتالي صار الانحصار قيد عدمي غير الانحصار قيد وجودي. فنجي نطبق في مورد المتكلم قال إن جاءك زيد فأكرمه، يقول المتكلم في مقام البيان ولم يذكر قيدان، ما ذكر قيد، فبمقدمات الحكمة ننفي وجود القيد، إذن المتكلم يريد الإطلاق، بمعنى يريد شنو؟ يريد الانحصار. قال وأما توهم أنه مقتضى أنه أن الانحصار مقتضى إطلاق الشرط بتقريب آخر، يعني غير ذاك التقريب، أن مقتضاه مقتضى الإطلاق تعينه تعين الشرط، أن مقتضى الإطلاق تعين الشرط يعني انحصاره، يعني ماكو غيره، كما أن مقتضى إطلاق الأمر تعين الوجوب. هذا تنظير ما بيناه واضح إن شاء الله عندكم. قلت كما تقدم نظير هذا وين؟ حينما نقول بأن الصيغة ظاهرة، الصيغة ظاهرة في الوجوب التعييني أو التخييري؟ في التعييني. ليش؟ يقول لأنه التعييني ما يحتاج مؤونة بيان، بينما التخييري يحتاج أن يذكر العدل. يقول أو فكل واجب ذكره المشرع ولم يذكر له عدلا كان ذاك الواجب نحو التعيين، وإلا لو كان هناك عدل آخر بنحو التخيير ولم يذكره كان مخلا بغرضه، كان بيانه ناقصا. ونستبعد أن يكون شنو المتكلم مخل بغرضه أو بيانه ناقص. إذن لابد أن لا يكون هناك عدل، فلا بد أن يكون بمقتضى الإطلاق وعدم ذكر القيد أنه لم يقيد أنه يريد الوجوب التعييني مو التخييري، كما أن مقتضى إطلاق الأمر تعين الوجوب. فيه يجاوب المصنف بتقريبا العبارة طويلة، لكن المضمون هو المضمون المتقدم السابق. أولا يعني هاي أولا مو أجوبة متعددة، لا النقط نفس الجواب نرتبه. هذا المقدمة التي ذكرت بأن الذي يحتاج بيان زائد كذا قسم ولا يحتاج بيان زائد قسم آخر، هذا فيما لو كانت الأقسام متغايرة في الحقيقة، أن يكون هذا القسم له حقيقة وذاك القسم الآخر له حقيقة أخرى. وهذا تام وين؟ في مثل الوجوب التعييني والوجوب التخييري. وجوب تعييني بمعنى أن المصلحة موجودة في هذا الفعل فقط، وإذا أراد المكلف تحصيل المصلحة فعليه إتيان هذا الفعل فقط دون غيره. أما التخييري على الخلاف في تصوير المصلحة، إما في مثلا جامع أو في أحدهما بنحو البدل أو على التصويرات الثبوتية، لكن كل واحد من الواجبات التي تذكر بنحو العدل موجود المصلحة، وإذا فعلها يحصل على المصلحة. فالمكلف بالخيار بين تحصيل المصلحة بهذا الفعل أو بذاك الفعل أو بذاك إلى آخره من العدل، إما اثنين أو ثلاث. فبالتالي حقيقة كل واحد من الوجوبين يختلف. هذا حقيقته أن مصلحته منحصرة بفعل واحد، وهذا سنخ حقيقة يمكن أن تتحقق المصلحة، سنخ حقيقة يمكن أن تتحقق بأكثر من فعل. فبالتالي أكو فارق جوهري حقيقي بينهما. أما في مقامنا اللي هو شنو؟ مقام علية. تقدم قلنا حقيقة العلية شنو؟ التأثير. والتأثير من العلة من الشرط واحد متواطئ لا تشكيك فيه، سواء كان منحصرا أو متعددا، وجدت علة أخرى أو لم توجد علة أخرى، هذه العلة بما هي في نفسها تأثيرها هو لا يختلف تأثير العلة المنفردة عن تأثير العلة مع وجود علة أخرى، ما يتأثر. فإذا في مقام الوجوب التعييني والتخييري نعم نسلم بيان الذي يحتاج إلى بيان زائد هو التخييري، أن يعطف بأو، وإذا ما عطف التعيين. أما في مقام وحدة التأثير، وحدة العلية، وأن حقيقة الشرط والعلة واحدة المنحصرة تحتاج إلى بيان وغير المنحصرة تحتاج إلى بيان، لأن كل منهما على نحو السواء في التأثير. فإذا كان بنحو السواء يعني حقيقة واحدة لها مصادق، فما أحتاج أن شنو ما أقدر أقول هذا يحتاج لا بيان زائد وذاك ما يحتاج لا بيان زائد، وإنما كل منهما يحتاج لا بيان زائد، مثل ما ذكرنا سابقا أنه كل في المنحصرة يكون يقول فقط، كما في غير المنحصرة يحتاج أو في المنحصرة يحتاج فقط. واضح إن شاء الله. ثم نقطة ثانية بعد نفس الجواب، ما يعني هذا سالب الجواب المصنف بعد ضايف شوية حباشات ينمق المطلب باعتبار خلصنا بالأخير يعني. نعم خلصنا هاي الأدلة إن شاء الله، راح يدخل في أدلة المنكرين. يقول خوب هذا المتكلم، أقرأ في الكلام أنه هذا المتكلم صحيح هو من هذه الجهة ما يحتاج إلى أو يحتاج بيان في كل منهما، يحتاج كما يحتاج بيان لبيان المنحصرة لذكر المنحصرة يحتاج بيان لذكر غير المنحصرة، لكن حيث أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده، المتكلم في مقام بيان تمام مراده، فإذا ما بيّن تمام مراده يكون مخل بالغرض إذا كانت أكو علة أخرى وما ذكرها يصير شنو مخل. فبالتالي في كل كلام لا بد أن يقول إما فقط وإما أو، كوني يجيب إما هاي وإما هاي حتى يصير كلامتها. وبما أنه في بعض الحالات ما يذكر لا فقط ولا، ولا بد أن يكون هو في مقام بيان تمام مراده، إذن لا بد أن يكون تمام مراده هو العلة المنحصرة. المصنف يقول على هذه الفرضية لا، إحنا ما نسلم أن المتكلم يكون في مقام تمام بيان تمام مراده، يكفي أن يكون في مقام البيان من جهة واحدة. ويشير إلى مفيد مطلب بالإطلاق يجينا إن شاء الله، أنه وعديش المتكلم لا بد أن يكون في مقام البيان، قل لأن المتكلم فرض الكلام ما حكيم وما على قد تقدر عاقل، يعني حكيم ذا هو المولى الحقيقي، إذا لم يكن في مقام البيان فكلامه يصير لغو ما له معنى، يعني هو مو في مقام، يعني يذكر كلام ما له ظهور، يذكر كلام شنو ما نفهم من عنده شيء، يصير لغو. حتى نخرج عن اللغوية لابد أن يكون في مقام البيان حتى نقدر شنو بالمقتضى الإطلاق نأخذ دلالة. واضح ها شيخ أمير؟
واضح.
آه بس شنو فنحتاج له في هذا، ماكو مانع، قد يكون إذا كان غرضه الإهمال أو غرضه الإجمال يجي هذا يجي جيد، هو يعني هذا ما يتنافى ويا وجود إجمال أو إهمال في بعض الحالات، لكن الأصل شنو؟ من نقول الأصل هو يكون في مقام البيان، إذا أريد نثبت أنه في مقام إهمال أو إجمال نحتاج أن يعني ما يخرجنا عن هذا الأصل. احنا نريد قاعدة عامة نقول أن المتكلم الأصل أنه في مقام بيان إهمال إجمال، الأصل شنو؟ في مقام البيان. ليش؟ ليش هذا الأصل؟ شنو دليله؟ دليله أنه لو لم يكن في مقام البيان لكان في مقام لكان كلامه لغوا. فبيجي السؤال ما هو الحد الذي يخرجه من اللغوية؟ أن يكون في مقام بيان تمام أغراضه أو في مقام بيان أحد أغراضه؟ يقول ماكو ملزم أن يكون في تمام في بيان تمام أغراضه، أحد أغراضه كافي. فالمتكلم يكفي أن نخرجه عن اللغوية أن يكون في مقام البيان ولو من جهة واحدة، فهذه كله مما أمسكنا. ماكو مشكلة أن نجي نقول والآن المتكلم في مقام بيان جهة حلية اللحم باعتبار التذكية مو نجاسة وطهارة، أما اللي يقول بأنه في مقام البيان من جميع الجهات كل شيء يقول، يقول لا هو ناظر للتذكية أن الصيد بمقام التذكية، وناظر إلى طهارة وأنه محل عضة الكلب وما أدري شنو طاهرة منجسة، وهو في مقام بيان طهارة كذا، وفي مقام بيان جواز كذا فعل بيع وكذا ما أدري شنو، كله كل ناظر لها. إذا حصلنا جهة واحدة أن المتكلم قاصد بيانها هذا كافي، خرج من اللغوية. المصنف يقول هاي القاعدة إذا نريد نطبقها في المقام يكفينا أن يكون المتكلم في مقام بيان أصل شرطية الشروط. المتكلم يعلم أن هذا السامع لم يكتشف أو ليس له قدرة أن يعرف أن الإكرام من أسبابه المجيء، ما يدري، ما يدري هذا الإنسان البسيط. يجي الشارع شو يقول له؟ يقول له من أسباب الإكرام المجيء، مو أنه فقط هو، وإنما من أسباب الإكرام المجيء، فهو في مقام بيان أصل شرطية هذا الشرط. أما أنه شرط منحصر أو غير منحصر، لا، مو في مقام البيان هذه الجهة. واضح إن شاء الله. وبالتالي لا يتم الإطلاق من جميع الجهات، وإنما من جهة واحدة. ومن الجهة الواحدة بينا قبل قليل أنه في مقام بيان أصل الشرطية، فلا يتم الدليل. قال طبعا هذا الجواب الأول، هذا كله الجواب الأول. قلت فيه، ففيه أن التعين ليس في الشرط نحوان يغاير نحوه فيما إذا كان متعددا. شنو يعني؟ شنو دي يقول؟ هاي ليس، كلمة ليس شيلها، خلي ليها بعد كلمة الشرط، فراح أقرأها هيك يصير: أن التعين في الشرط ليس نحوا يغاير نحوه فيما إذا كان متعددا. يعني الشرط على نحوين، شنو؟ متعين يعني منحصر وغير متعين، وهذا المتعين وغير المتعين نحوان من الشرط أو نحو واحد، باعتبار كون الشرط معناته التأثير، فهو نحو واحد. يعني هو المصنف شنو يقول لنا؟ التعين وعدم التعين لا يؤدي إلى صيرورة كل منهما نحو من الشرطية، وإنما كل منهما نحو واحد. لاحظ عبارة أن التعين في الشرط ليس نحوا يغاير نحوه فيما إذا كان متعددا. نحوية الشرط يعني حقيقة الشرط المتعين ليست غير حقيقة الشرط غير المتعين. قولها هيك وخلصنا، يرحم والديك. ما يقولها
يعني هنا يقصد
حقيقة، اي شو تريد تقول انت بعد؟ حقيقة ما هي؟ طبيعة؟ المهم هو هذا الشرط شنو؟ نحوه، حقيقته، ذاته، ولكن كما كان في الوجوب كذلك. يعني في الوجوب اكو مغايرة، يا وجوب التعيني والتخييري، كان الوجوب التخييري نحوا يغاير نحو الوجوب التعيني. الوجوبان نحوان متغايران، الوجوب التعيني والوجوب التخييري نحوان متغايران، الشرط المتعين والشرط غير المتعين نحو واحد. بعد شو تريد ترتب على هذا الكلام؟ والنحو الواحد في كل منهما يحتاج بيان، بينما في النحوين المختلفين أحدهما حقيقته لا تحتاج إلى بيان زائد، والحقيقة الأخرى تحتاج إلى بيان زائد. أن التعين في الشرط ليس نحوا يغاير نحوه فيما إذا كان الشرط متعددا، كما كان في الوجوب كذلك. وكان الوجوب، عطف تفسير بعد، وكان الوجوب في كل منهما، منهما يعني التعيين والتخيرين، متعلقا بالواجب بنحو آخر. يريد يبين شلون يصير حقيقة الوجوب التخير والتعيين متغايرة. بنحو آخر لابد في التخير منهما من العدل، في التخير لابد له من العدل، يعني هو هذا حقيقة لا تكتمل إلا بذلك، وهذا بخلاف الشرط، فإن الشرط واحدا كان أو متعددا كان نحوه، نحو الشرط واحدا ودخله في المشروط بنحو واحد، ودخله في المشروط يعني وتأثيره في المشروط بنحو واحد، وهذا بخلاف الشرط، فإن الشرط سواء كان واحدا أم متعددا كان نحوه واحدا ودخله يعني وتأثيره في المشروط بنحو واحد لا تتفاوت الحال فيه ثبوتان، يعني في حقيقته في ذاته مو في مقام المعرفة والاستدلال، لا هو في ذاته في حقيقته واحد في التأثير، كي تتفاوت عند الإطلاق إثباتان، يعني الشرط واحد إن فرد أم تعدد ثبوتا، ففي الإثبات في مقام الإطلاق واستفادة الاختلاف شنو بعد ما نحتاج إلى مؤونة بيان زائد، بينما في الوجوب باعتبار ثبوتا يختلف نحتاج في مقام الإثبات إلى الاختلاف. هذه واضحة لو؟ يعني هو شو وقت احنا نحتاج كون اكو بيان زائد وبيان واحد؟ البيان في مقام الاثبات، الاثبات تابع للثبوت، اذا الثبوت اكو في مقام الثبوت اكو اختلاف اكو تغاير اكو اثنينية، ففي مقام الاثبات في مقام البيان نحتاج اختلاف. لا نفس الشيء.
شلون نقول
عالم الإثبات نقصد بالعلم عالم العلم وعالم الثبوت اللي هو عالم الواقع؟ أقول شلون يجي بالميزانات؟ أنا سأخطط عليها. أقول هذا اللي تقوله مو مخالف، هو عالم الإثبات يعني عالم العلم والإدراك والمعرفة والبيان، شو تعبر عنه نفس الشيء؟ عالم الثبوت ما قبل البيان، عالم العقل، عالم الواقع، عالم الثبوت في اللوح المحفوظ، عالم ما قبل التلفظ والإثبات.
فهم بالعكس.
شلون؟
إيه
حتى قومي أنت أنا فهم بالعكس. عسى على كيفك لا تنزعج، أقول شلون بالعكس شلون يعني؟
أقول يعني نقول عالم الثبوت أقصد بعالم العقل.
عقل؟
إيه.
جيد.
نقول عالم الإثبات اللي هو عالم الدليل وعالم
أي هو هذا صحيح مو بالعكس.
بالنسبة إلى أقول مثلا بس مرات أقول مقام الإثبات ومقام الثبوت
نفس الشيء.
نفس الشيء
نفس الشيء مقام، بس ما تعبر عنه مقام يعني التناظر له، ومرة تعبر عالم يعني كأنما تحط نفسك في عايش به، تقول أنا في عالم الثبوت وقاعد أشتغل بالثبوتيات، ومرة أقول مقام الثبوت يعني أنا ناظر له كأنما هذا الآن أنا في من مقام أنظر لي الثبوت، مو فت يعني مو شيء آخر مقامه وعالم جيته. هو هذا مفادة المباحثة، وقفت فت شيء بعدين تسألون عنه
إن شاء الله.
نعم بل فهذا اللي شنو المصنف اللي يقوله اللي احنا عبرنا عنه بانه الاختلاف يحتاج الى مؤونة بيان، الوحدة ما تحتاج الى مؤونة بيان زائد، اللي هو انا عبر عنه انه مقام الثبوت اذا اكو اختلاف فبتبعه عالم الاثبات يحتاج الى اختلاف في البيان، يعني اذا في عالم الثبوت هو شيء واحد ما عنده تعدد ففي مقام الاثبات يحتاج تعدد، أحتاج مؤونة بيان زائد؟ لا. في الوجوب التخييري والتعيين يختلف ثبوتا لو لا؟ يختلف ما يختلف. المصنف يقول يختلف، فإذا يختلف ثبوتا إثباتا يكون هم يختلف. كل واحد منهما يبين بما ينسجم مع ثبوته مع الثبوت. خب الشرائط ثبوتا تختلف لو ما تختلف؟ المصنف يقول شنو؟ ما تختلف، واحدة ثبوتا واحدة حقيقة واحدة. خب في الإثبات يكون ينسجم مع الثبوت، في الإثبات ما يحتاج تعدد، هي هم واحدة، ففي مقام بيان واحد يبين الشرائط. قال وهذا بخلاف الشرط فإنه كان نحوه واحدا ودخله في المشروط بنحو واحد لا تتفاوت الحال فيه ثبوتا، كي تتفاوت عند الإطلاق إثباتا، وكان الإطلاق مثبتا لنحو لا يكون له عدل تتم في بالكلام. يعني إذا كان يختلفان فيكون الإطلاق شنو مثبت لنحو، إذا كان في الثبوت مختلف ففي مقام الإثبات يحتاج إلى اختلاف في البيان، فيكون الإطلاق مثبت لنحو منه وهو الذي يحتاج إلى الذي لا يحتاج إلى عدل. وكان الإطلاق مثبتا لنحو لا يكون له عدل لاحتياج ما له العدل إلى زيادة مؤونة. ليش؟ لأنه في مقام الثبوت يختلف، وهو ذكره بمثل أو كذا زين. واحد هنا هذا اللي إجا سويناه، ما أدري إن قلت خوب، إن قلت خوب هذا إذا كان في مقام البيان من جهة واحدة، أما إذا كان في مقام البيان من أكثر من جهة وبعد كون يبين جوابه، نقول لا يكفي لخروج من مقام اللغوي أن يكون في مقام البيان من جهة واحدة. واحتياج ما إذا كان الشرط متعددا إلى ذلك، يعني إلى المؤنة وزيادة البيان، إنما يكون، واحتياج إنما هذا خبر، واحتياج مبتدأ، إنما هذا خبر وما بعده. واحتياج ما إذا كان الشرط متعددا إلى البيان الزائد، إنما يكون لبيان التعدد. يعني في الشرط لا لبيان نحو الشرطية، لبيان شنو الشرط أنه متعدد أو غير متعدد، لا بيان حقيقة الشرط أنه واحد، أن حقيقته واحدة أو متعددة. فنسبة إطلاق الشرط إليه، نسبة إطلاق الشرط إلى نحو الشرطية يعني إلى حقيقة الشرطية لا تختلف، كان هناك شرط آخر أم لا. إن شاء الله واضح العبارة ها؟ حيث كان مسوقا، حيث كان يعني الكلام مسوقا لبيان شرطيته بلا إهمال ولا إجمال، بخلاف إطلاق الأمر في تعيين والتخيير، فإنه لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب التعييني فلا محالة يكون في مقام الإهمال أو الإجمال. تأمل تعرف. خب ما عدنا وقت ندخل بهذه، المصنف يقول بعد أكو جواب ثاني إذا تريد تقول وياي، إذا تريد تقول بأنه لا ممكن أني أجي أثبت لك بقرينة في مقام ما أنه في مقام بيان تمام مراده، فراح يصير مثل التعيين والتخيير يكون يذكر حقيقة الشرائط لو لا. المصنف يقول أي نعم، ولكن هذا ما راح ينفع، لأن هذا راح يصير بالقرينة الخاصة، راح نبحث عن القرينة العامة. قال مع أنه لو سلم، يعني أنه لو سلم أنه في مقام بيان تمام مراده، لو سلم لا يجدي القائل بالمفهوم، لا ينفع القائل بالمفهوم، لما عرفت أنه لا يكاد ينكر فيما إذا لا يكاد المفهوم ينكر فيما إذا كان الانحصار مفاد الإطلاق من باب الاتفاق. إذا كان الإطلاق ثبت في مورد خاص وثبت المفهوم في ذلك المورد بمقتضى القرينة الخاصة، هذا ما ينفع القائل بالمفهوم، لأن القائل بعدم المفهوم القائل بالمفهوم، وإحنا اللي ننكر المفهوم ننكره على مستوى القرينة الخاصة لو على مستوى القرينة العامة والقاعدة العامة، قاعدة العامة. فهنا نسلم أنه إذا جبت لنا قرينة على أنه في مقام بيان تمام مراده فعليه أن يذكر الشرط الآخر إن وجد، وإلا كان مخلا ببيانه، هذا شنو ما ينفعك القائل بعدم بالمفهوم، لأنه هذا راح يثبتنا في مورد خاص. ثم أنه ربما استدل بعد راح ينتقل المصنف إلى مطلب آخر في بيان أدلة المنكرين للمفهوم. إذن إلى هنا المصنف ذكر 5 أدلة تبادر يعني الوضع، انصراف اطلاق الهيئة او اداة الشرط، اطلاق الشرط بنحو التأثير، اطلاق الشرط بعدم البيان. خمسة ادلة لاثبات شنو؟ لاثبات المفهوم. وناقشها المصنف جميعا، ابطلها جميعا. فاذا الرأي على شنو الى هنا؟ على عدم المفهوم. راح يجي يذكر أدلة عدم المفهوم، شوف يناقشها يقبلها، وبعدين شنو وين يوصل؟ لكن هو قائل بعدم المفهوم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اليوم شوية تجاوزنا الجمعة، بس حتى لا نوصل أصلا
مو يومين.